يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع الأرض، أي لن تقطع الأرض بمشيك، قاله ابن جرير. واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج: وقاتم الأعماق خاوي المخترق.
خاوي
المخترق ولا المخترق؟
مخترق.
أحسن الله عليك، كيف توجيه رعاك الله؟
هذا مشهور من شواهد النحو، خاوي المخترق، وبعضهم يقوله بالتنوين مخترقا، ها؟ في الكلام على التنوين.
واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. وقوله: ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده، كما ثبت في الصحيح: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. وقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما من قرأ سيئة أي فاحشة، فمعناه عنده كل هذا الذي نهينا عنه من قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى هنا فهو سيئة مؤاخذ عليها، مكروها عند الله لا يحبه ولا يرضاه. وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى هنا فسيئه أي فقبيحه مكروه عند الله. هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، وفي القراءة الأخرى المتواترة بالكسر: ولا تمشي في الأرض مرحا، على البناء على اسم الفاعل. والمرح فسر بشدة الفرح، وفسر بالتكبر والتبختر والخيلاء، وتجاوز الإنسان قدره. وعلى كل حال، هكذا أيضا ما قيل من أنه الأشر والبطر، هذه الأقوال متقاربة وليست متنافية. فالمشي في الأرض مرحا بمعنى أنه يمشي مشية يتبختر فيها ويتعاظم ويختال، والفرح حينما يفسر هذا بشدة الفرح ليس المقصود الفرح المشروع ولا الفرح المباح، لأن من الفرح ما هو مشروع محبوب إلى الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بنصر الإسلام وظهور المسلمين وما أشبه ذلك، هذا فرح يحبه الله عز وجل. والفرح منه ما هو مباح كفرح الإنسان بما يحصل له من المكاسب الدنيوية والربح في التجارات وما أشبه هذا، والباقي النوع الثالث هو الفرح المحرم المذموم، وهو الفرح الذي يحمل على التعاظم والخيلاء والتكبر والتجبر والأشر والبطر. فمن فسره بشدة الفرح فإنه محمول على هذا المعنى، ومن قال إنه الأشر والبطر فهو ليس بخارج عنه، لأن المقصود الفرح الذي يحمل على الأشر والبطر. فلا تمشي في الأرض مرحا، والمرحا هنا بعضهم يقول هو مصدر، بعضهم يقول هو حال، أو أنه مصدر وقع حالا، أي إذا مرح تمشي في الأرض مرحا أي مارحا متلبسا بالكبر والخيلاء. يقول أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين، إنك لن تخرق الأرض أي لن تقطع الأرض بمشيك. قاله ابن جرير استشهد عليه بقول رؤبة ابن العجاج وقاتم الأعماق خاوي المخترق. هنا هذا المعنى الذي ذكره، لن تخرق الأرض أي قال لن تقطع الأرض، يعني ماذا تمثل هذه المشية التي تدب بها على الأرض؟ ماذا تمثل هذه الخطوات؟ هي أشبه ما تكون بمشي الذرة. فهذا الإنسان الذي يتكبر لن يقطع الأرض بمشيته هذه التي يتبختر فيها. معنى أنك إذا نظرت إلى الإنسان وهو يمشي من بعيد، أو نظرت إليه من مكان من أعلى وهو يمشي مثل الذرة، حتى أنك لربما لا ترى رجله. فماذا تمثل هذه المشية بالنسبة للأرض؟ فيقول لن تقطع الأرض بمشيتك، أنت تمشي في ذرة. يعني لو صور المكان الذي من الفضاء الذي يمشي فيه ومشيته كم يقطع فيها، لا شيء، ذرة تمشي. فالشاهد هذا معنى لن تقطع الأرض بمشيتك. وقاتم الأعماق خاوي المخترق، هذا يصف أرض بعيدة، فلا كعادة الشعراء يصف نفسه بأنه شجاع وورد بناقته على الأماكن التي يصعب على الناس قطعها، واستطاع أن يقطع هذه المفاوز وحده من غير خوف ولا كلال. هذا القول يقول اختاره ابن جرير، قال به جماعة من الكبار أمثال الأزهري والنحاس، وهو قول مشهور في تفسير الآية، وهو معنى صحيح في لغة العرب. والمعنى الثاني الذي تحتمله الآية، وأيضا يمكن أن تفسر به هذه اللفظة، هو لن تخرق الأرض أي لن تنقبها بمشيتك، لن تنقب الأرض. فحينما يضرب هذا المختال برجله على الأرض ماذا يؤثر فيها؟ لا شيء، فهو لن يخرقها. وهذا القول توجد قرينة في الآية ترجحه، وهي أن الله عز وجل قال إنك لن تخرق الأرض، وقابله ولن تبلغ الجبال طولا. فمن ناحية الارتفاع حينما يشمخ بأنفه لن يطاول الجبال، وحينما يضرب برجله الأرض فهو لن ينقب الأرض. هذه قرينة ترجح هذا القول، ولكن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، والآية تحتمل هذا وهذا، وكل هذه المعاني صحيحة. فهذا المتبختر لن يقطع الأرض بمشيته، ولن يخرقها حينما يضرب على قدمه، فهو لا يمثل شيئا، لكنه لم يعرف قدره. وإذا أردت أن تنظر تعرف هذا جيدا، انظر إلى الناس وأنت في الطائرة، انظر إلى المدن لا ترى الناس أصلا بصغرهم، وانظر إليهم من مكان مرتفع في ميناء وهم يذهبون إلى الجمرات، ولا ذر يمشي في طرق محددة، ذر هل تميز هذا من هذا؟ هذا متعاظم في نفسه، وهذا متواضع، وهذا أبدا لا تميز شيئا. لكن الإنسان ينسى نفسه، يتكبر على الخلق. فالشاهد أن هذا معنى، المعنى الآخر صحيح، نقب الأرض، وهذا الذي اختاره أبو عبد الله القرطبي رحمه الله، اختاره أيضا من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ويمكن أن تحمل الآية على الجميع، الله أعلم. يقول وقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك يرجع إلى ماذا؟ قال أما من قرأ سيئة أي فاحشة، كل ذلك كان سيئة، وهي قراءة متواترة، سيئة أي فاحشة، فمعناه عنده كل هذا الذي نهينا عنه من قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى هنا فهو سيئة مؤاخذ عليها، مكروها عند الله لا يحبه ولا يرضاه. وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله وقضى ربك إلى آخره إلى هنا فسيئه أي قبيحه مكروه عند الله. هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله. الآن على قراءة كل ذلك كان سيئة، الأشياء المذكورة في هذه الوصايا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخره، هذا ليس بسيئة. ولهذا حاول العلماء أن يحددوا مرجع اسم الإشارة، كل ذلك يرجع إلى ماذا؟ فالحافظ بن كثير رحمه الله هنا كما ترون يقول من قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأنه أول النواهي، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لكن هل هذا فعلا أول النواهي؟ ليس بأول النواهي. نعم، الله عز وجل قال قبله لا تقل لهما أف لا تنهرهما، وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فإن قيل إنما ذكر ولا تجعل يدك ولا تقتلوا أولادكم باعتبار أن تلك يتخللها أوامر أو جاءت في سياق أوامر فجاءت تبعا لها، فيمكن أن يقال حتى هذه ولا تقربوا الزنا جاء بعدها أيضا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولهذا فإن بعضهم يقول هذه تبدأ من قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن هذه الأشياء كلها اللي جاءت بعدها نواهي، ما جاء بعدها أمر، فيكون كل ذلك كان سيئة. حينما يتبع الإنسان ما يمشي في الأرض مرحا، نعم، كل ذلك كان سيئة. ومن أهل العلم من يقول ترجع إلى كل ما سبق. بأي اعتبار؟ قال باعتبار أن هذه المنهيات سيئة، وأن الأمر يتضمن، الأمر بالشيء يتضمن أو يقتضي النهي عن ضده، فهي بهذا الاعتبار كل ذلك كان سيئة، أي أن أضداد هذه المأمورات وهذه المنهيات أيضا في نفسها سيئة. وهذا لا يخلو من تكلف على كل حال. وأما القراءة الأخرى بالإضافة، كل ذلك كان سيئه عند ربك، فهذا واضح جدا. هذه الوصايا التي تضمنت مأمورات ومنهيات كان سيئه، يعني كالزنا والعقوق والإسراف والتكبر والتبختر وما أشبه ذلك، كل هذا مكروه عند الله عز وجل، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يقول ولا تقتل إلى آخره، يقول إلى هنا مؤاخذة عليه، مكروها عند الله عز وجل. مكروها، مكروها يمكن أن يكون بدل من سيئة، كل ذلك كان سيئة مكروها يكون بدل منه، ويمكن أن يكون خبرا ثانيا لكان، كان سيئة مكروها. وأما على قراءة الإضافة فواضح، كان سيئه، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كان سيئه مكروها، مكروها مذكر والسيئة مؤنث على هذه القراءة، سيئة مكروها، والسيئة بمعنى الذنب، فيمكن أن يكون التذكير باعتبار المعنى ولا إشكال في هذا. ويمكن باعتبار اسم الإشارة.
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة، مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق، مدحورا أي مبعدا من كل خير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة مطرودا. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم.
على كل حال، معروف أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أنه يفصل فيه، وأنه على ثلاثة أنواع، منهما وجد معه قرينة أن المراد الأمة، والأصوليون كثيرا ما يمثلون بقوله إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، جاء بصيغة الجمع، لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم إلى آخره. ومنه أيضا قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له من أبويه أحد على قيد الحياة حينما نزلت عليه الآيات، وأحيانا يوجد معه قرينة على إرادة الاختصاص كقوله خالصة لك من دون المؤمنين، وأحيانا لا يوجد قرينة، فمثل هذا هو موضع الاختلاف. وهذا يقال فيه إن الأمة مخاطبة به، لأن الأمة تخاطب في شخص قدوتها عليه الصلاة والسلام. هنا في قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يقول هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس. الحكمة هي تقال للإصابة في القول والعمل، وقريب من هذا قول من قال بأنها وضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه، فما سبق مضمن في هذا لا يخرج عنه. وأصل الحكمة المنع في كل الاستعمالات، هذه المادة عفوا حكمة تدور على المنع، فالحكمة صفة وخلة جميلة تمنع صاحبها من الخطل في الرأي والخلل والغلط في القول والعمل. ولذلك يقال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني من الصفات الكاملة والأعمال الجميلة والأخلاق الفاضلة التي لا يتطرق إليها في هذه الوصايا خلل ولا خطل، وإنما هي كمالات أمر الله بها أو دنايا ورذائل نهى الله تبارك وتعالى عنها. فما يقوله الله عز وجل ويأمر به كله صواب وحق وصدق. نعم، لعل هذا يكفي. السلام عليكم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com